إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، واعلموا أن الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فاتقوا الله عباد الله. إن من يقف متأملا في تواصل الناس في العيد وصلة أرحامهم واجتماعاتهم وتهنئة بعضهم لبعض عبر الزيارات واللقاءات يشعر بالسعادة والغبطة ويفرح بهذا التلاحم. لا شك أن العيد مناسبة عظيمة لتوطيد العلاقات بين الناس التي هي من أهم مقاصد الإسلام، ولذا جاءت النصوص في فضل سلامة الصدر والود والتراحم والأخوة والتعاطف وغيرها من أسباب تماسك المجتمع وتناصره. وإن علينا لتبقى علاقاتنا مثبتة الجذور قوية البنيان أن نقبل على الناس وصدورنا سليمة. كل منا مسؤول عن صدره، كل منا مسؤول عن نفسه. علينا أن نقبل على الناس بنفوس سليمة صافية ووجه باش، وأن نحسن الظن في التعامل مع بعضنا ونخلع المنظار الأسود عند النظر إلى الناس أو إلى أعمال الناس أو إلى مواقف الناس وأقوال الناس. وحين نتأمل إخوة الإيمان كثيرا من علاقات المسلمين في العيد أو في غير العيد ينقلب بصرك ربما خاسئا حسيرا على روابط تمزقت وعلى عرى تخلخلت لمجرد ظنون أو ريب أو شكوك أو أوهام. كثيرا ما يطرق سمعك في مجالس هنا وهناك فلان قصد كذا، وفلان نوى كذا، وفلان أراد من فعله أو قوله كذا، سوء ظن مقيت يؤجج مشاعر الحقد والكراهية. نجوى بين فلان وفلان أو بين مجموعة في جلسة ما ربما تؤجج كثيرا من مشاعر الحقد أو الكراهية ضد فلان أو علان، تهدم الروابط الاجتماعية، يزلزل أواصر الأخوة، يقطع حبال الأقربين، وربما يزرع الشوك بين أفراد المجتمع. بل كم رأينا وسمعنا أحداثا جساما وكوارث سود نتيجة سوء ظن جاء في غير محله. أيها الأحبة، إذا تسرب سوء الظن إلى النفوس أدى بها إلى الاتهام المتعجل وتتبع العورات. اسأل نفسك بكل صراحة، فإننا مأمورون أن نحاسب أنفسنا وأن نزكيها وأن نراجعها وأن نقف معها كثيرا. اسأل نفسك أين أنت يا عبد الله من سوء الظن بالناس أو بمن حولك؟ هل أنت تحسن الظن أولا أم سوء الظن يسبق كثيرا؟ سأحاول أن أتحقق. يتجسس وقد يغتاب، وقد يذكر أخاه بسوء فيرتكب ذنوبا مترادفة ومعاصي قاصمة. وهنا مكمن الخطر، أن تبنى على أوهام سوء الظن علاقات المسلمين، أن تؤسس ولاءاتهم فتغدو الظنون والأوهام محور الحب والبغض، وهذا وأد لمشاعر الود وهدم لمعاني المحبة. إن شيوع سوء الظن يؤدي إلى أن يتراشق الناس بالتهم، ثم يسحبون الثقة من بعض فيتباغضون ويتدابرون ويتقاطعون، الأمر الذي يؤدي إلى ذهاب ريحنا وإلى فشلنا. وقد عشنا أياما جميلة من الصفاء وسلامة الصدر والعناق والأخوة والمحبة والابتسامة، فهل يا ترى كل هذا بصفاء ونقاء أم يشوبه ما يشوبه بعد العيد؟ فإننا بأمس الحاجة إلى أن يكون المجتمع مجتمعا متماسكا، مهما مهما كان قوة النظم السياسية والاقتصادية فإنها لا تنجح إلا في مجتمع متماسك. ولكي يتماسك المجتمع فإنه بحاجة إلى تلك القيم التي صار الاقتصاديون وعلماء الاجتماع يطلقون عليها اسم الرأسمال الاجتماعي، والتي يرونها أسسا رئيسة لأي قوة اجتماعية أو قوة سياسية أو اقتصادية. فما أعظم هذا الإسلام، فقد جاء أصلا لغرس هذه القيم والأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلا يظن أحد أنها مجرد آداب، بل هي ضرورة لأي نجاح أيا كان نوعه، كما أن أضدادها سوس ينخر في العمود الفقري لأي مشروع فيسقطه ويفشله. فإن لم يكن حسن الظن أصلا فسوء الظن قنبلة موقوتة تأتي على الأخضر واليابس. فالظن مبني على التخمين بسبب كلمة أو عمل محتمل، والظن يجعل تصرف صاحبه خاضعا لما في نفسه من تهمة لأخيه المسلم، فيتحكم الظن في التسويلات النفسية والاتجاهات القلبية، حتى تجد من يظن السوء يحمل لمن يظن به أطنانا من التهم بناها خياله وكلستها أوهامه نتيجة سوء ظنه بأخيه، فيفسر كل فعل أو كلمة أو حتى طرفة عين بالسوء. فالابتسامة إهانة، والمدح قدح، والعطاء استهزاء، والتحية أذية. سبحان الله، أتفهم الحسنات سيئات والخيرات ويلات؟ إنه فساد النية، إنه فساد النية وسوء الطوية. عفوك اللهم عنا، عفوك اللهم عنا، طهر قلوبنا وصدورنا، اللهم عفوك عنا، إنها حياة تعيسة وعقول بئيسة. فالظن السيء والاتهام والتسرع روع به أناس، وظلم به أقوام، وهجر به صلحاء دون مسوغ شرعي، كما قال الأول: وأرى العداوة لا أرى أسبابها. كل ذلك بسبب أسانيد منقطعة وسلاسل مظلمة، ظن آثم ونجوى مقيتة، فغيبة نكراء، فبهتان وافتراء. يقول الحق عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهل حقا أصبح سوء الظن هو الأصل عند الكثير من أهل هذا الزمن؟ أليس قرآنهم الذي يتلونه ويرددونه يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم؟ إنه نداء للمؤمنين يأمرهم ألا يتركوا أنفسهم نهبا لكل ما يهجس فيها حول الآخرين من ظنون وشبهات. وبهذا يطهر القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيء فيقع في الإثم، ويدعه نقيا بريئا من الهواجس والشكوك. أبيض قلب أبيض يكن لإخوانه المودة التي لا يعكرها ظن السوء والبراءة التي لا تلوثها الريب والشكوك. وما أروع الحياة، ما أروع الحياة في مجتمع بريء من الظنون. لكن هيهات هيهات إن لم تتربى النفوس على الأحاديث والآيات، هيهات هيهات إن لم تتربى النفوس على الأحاديث والآيات. يقول الطبري، يقول الحق عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل الظن كله، إذ أنه قد أذن للمؤمنين أن يظن بعضهم ببعض الخير. نعم، قال كثير من الظن، وترك الباقي للظن الخير في النفوس ليظن بعضهم ببعض خيرا. والله تعالى يقول: لولا إذ سمعتموه، أي كلمة تسمعها أو أي مقال تسمعه أو تقرأه أو تراه أو تشاهده أو يصلك بنجوى من فلان أو علان أو من فلانة أو علانة. الأصل في آيات القرآن تقول: تخاطبك، تقرع قلبك، تقرع سمعك. يقول الحق عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. يا الله، كم بيننا وبين معاني هذه الآية، كم بيننا حقيقة، كم بيننا وبين معاني هذه الآية. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأذن الله عز وجل للمؤمنين أن يظن بعضهم ببعض الخير. يقول بعض العلماء: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له إمارة صحيحة وسببا ظاهرا كان حراما واجب الاجتناب، وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح وأنست منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد والخيانة به محرم، بخلاف من اشتهر عند الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث. ولذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز، وأنه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبح. عن سعيد بن المسيب قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. إن هذا المنهج يتأكد مع أهل الفضل والخير أمثالكم، إن هذا المنهج يتأكد مع أهل الخير والفضل أمثالكم. وهذا من فقه المقاصد والنيات الذي قد يفوت إدراكه على بعض الناس حين يحكمون على أخطاء الآخرين دون اعتبار حال الشخص ونيته ومقصده، فربما تكون زلة لسان ولا يقصد المعنى، لا يقصد المعنى الخبيث، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله حيث يقول: والكلمة الواحدة يقولها اثنان، الكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق. والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عنه، انتهى كلامه. ولهذا لم يحكم بالكفر على الذي أخطأ من شدة الفرح، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لأنه لم يقصد تأليه نفسه. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل مقالة بعض المخالفين له ثم يقول: هذا الكلام فيه إجمال، هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يجمله، والمحق يحمله محملا حسنا، وغير المحق يدخل فيه أشياء. ما شاء الله، انتهى كلامه رحمه الله. يقول هذا الكلام إخوة الإيمان عن مخالفيه، نعم، عندما نقل له كلاما لمخالفين له يقول هذا الكلام الرائع، هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملا حسنا، وغير المحق يدخل فيه أشياء. رحمه الله، هذا هو المنهج السامق والتجرد الكامل الذي تربى عليه السلف الصالح: عدل وإنصاف. ورسمه للأمة علماء الملة، لقد حملوا العبارات المحتملة على الوجه الأحسن، على الوجه الأجمل، على الوجه الأبيض، وليس على سوء ظن. يغذي ذلك صدر سليم وتجرد من الهوى مع سخاء نفس ونصح للأمة، فأين المسلمون من هذا المنهج؟ فليس من منهج السلف الصالح تأويل الألفاظ ولي المعاني والفرح بالعثرات ومعاملة المسلمين بسوء الظن. ورحم الله القلاعي إذ يقول: فقد يوحش اللفظ وكله ود، فقد يوحش اللفظ وكله ود، ويكره الشيء وليس من فعله بد. هذه العرب تقول: لا أبى لك في الأمر إذا هم، وقاتله الله ولا يريدون الذم، وويل أمه للأمر إذا تم، ومن الدعاء تربت يمينك ولذوي الألباب أن ينظروا في القول إلى قائله، في القول إلى قائله، فإن كان وليا فهو الولاء وإن خشنا، وإن كان عدوا فهو البلاء وإن حسنا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن سوء الظن عباد الله حمل أقوال الآخرين وأفعالهم على محمل سيء بتضخيم السيئات، والنظر إليهم بمنظار الاتهام والإدانة دون البحث عن الأسباب أو التماس المعاذير، وتفسير كل قول أو فعل يحتمل وجهين: وجه خير ووجه شر، بوجه الشر. فسبحان الله، كيف يحكمون على النيات والمقاصد إن علم خبايا النفوس وأسرارها والمحاسبة عليها من خصائص الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. أما الإنسان فليس له من أخيه إلا الظاهر من عمله، وهذا ما كان عليه سلف الأمة الذين أشربت قلوبهم تعاليم الإسلام الصافية النقية. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه عن كل كلمة يتفوه بها أو حكم يطلقه، وليستحضر دائما قول الحق عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عباد الله، لسوء الظن أسباب أبرزها نشوء الفرد في بيئة معروفة بسوء الخلق أو سوء الظن أو النجوى أو الكلام هنا وهناك في أعراض المسلمين من بيت أو جلسات أصدقاء أو جماعة أو حزب، فيصبح ناقلا لصفاتهم، والطبع سراق كما يقولون. ومن الأسباب أيضا اتباع الهوى، ومن اتبع هواه وقع في الظنون الكاذبة، لأن حب الشيء يعمي ويصم، فإذا مال الإنسان بهواه إلى آخر فإن هذا الميل ينسيه أخطاءه ويحمله على تحسين الظن به وإن كان مخطئا في الواقع. وإذا أبغض إنسانا آخر فإنه لا يميل إليه بهواه، فيحمله هذا على سوء الظن وما يتبعه من التماس العثرات وتصيد الأخطاء وإن كان مصيبا في الواقع. ومن أسباب سوء الظن أيضا الإعجاب والغرور، فبعض الناس يغتر بشخصه ويعجب بنفسه فيرى نفسه دائما على حق والآخرين على باطل، يزكي نفسه ويحتقر الآخرين فيورثه ذلك سوء ظن مقيت. ومن الأسباب إهمال العلم والعمل به وعدم تربية النفس واتهامها ومعرفة شرورها، فالنفس لها شرور إن لم يستعذ منها لصباح مساء أهلكته وأودت به. وعلى كل، فظاهرة إساءة الظن بالمسلمين انتشرت في زماننا وللأسف وأصبحت آفة تهدد الترابط والوحدة بين أفراد المجتمع المسلم، وهذا يؤثر سلبا على قوة المجتمع وعلى تماسكه وعلى قدرته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى هذا التماسك، إلى هذا الترابط، إلى نبذ سوء الظن بالآخرين والنجوى بين فلان وعلان أو بين تلك الجماعة والجماعة حول أفراد المسلمين وجماعاتهم. فلنتق الله إخوة الإيمان، فالتحديات تحيط بنا من الداخل وتحيط بنا من الخارج، فلنحذر ولنجعل مجتمعنا مجتمع متماسك قبل فوات الأوان. إخوة الإسلام، إذا تقرر لدينا أن سوء الظن آفة مهلكة فلا بد من العمل على العلاج، لئلا يستشري هذا السرطان الخطير، هذا المرض الخطير في نفوسنا، في مجتمعاتنا، في بيوتنا، بين أقربائنا، بين أصحابنا، في مكاتبنا، في أعمالنا، في شوارعنا، دون أن نشعر، لئلا يستشري هذا الداء ويهلك الحرث والنسل. ومن العلاج إحسان الظن أولا. نعم، عود نفسك على أن تكون حسن الظن بالمسلمين، احمل أعمالهم وأقوالهم، إما دامت تحتمل الخير فاحملها على الخير، أحسن الظن بالناس، فكر طويلا قبل أن تحكم أو أن تتهم، ولا أن تخطئ بحسن الظن أفضل من أن تخطئ بالتسرع بسوء الظن. إي والله، ما أجملها من قاعدة لتزكية النفس وتربيتها، لأن تخطئ بحسن الظن أفضل من أن تخطئ بالتسرع بسوء الظن. يقول عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. ومن العلاج التماس المعاذير للناس، لعل له عذرا ما أجمل هذه الكلمة، لو انتشرت في الدفاع والذب عن أعراض إخواننا، لو انتشرت في مجالسنا لنحملها لنعلن حملة بيننا صافية نقية، لعل له عذرا، لعل له عذرا، لعله أراد كذا، لعل ولعل، ولا تمل ولو وصلت لسبعين مرة كما يقول بعض السلف، ولو لم يكن فيها إلا مراغمة الشيطان والنفس الأمارة لكفى. ومن العلاج أيضا ترك تتبع العورات والتماس الزلات واستشعار خطرها وأثرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. نعم، ظاهرة الصورة صورة الإيمان، صورة الإسلام، وليست الحقيقة، ليست حقيقة الإيمان ولا حقيقة الإسلام. يحذر منها الحبيب عليه الصلاة والسلام بندائه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. لا تتبعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم، فإنه من يتبع عثرات المسلمين يتبع الله عثرته، ومن يتبع الله عثرته يفضح وإن كان في بيته. والواقع يشهد بذلك، فكم فضح الله حقيقة أولئك الذين آذوا الناس بألسنتهم حتى عرفهم الناس وانكشف أمرهم. ومن العلاج أيضا تربية النفس على منهج شرعي، على منهج شرعي واضح في الحكم على الأشياء وعلى الأشخاص. زكي نفسك يا عبد الله، فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها يا عباد الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فشتان بين التزكية والتجزية، شتان بين هذا وذاك. فلنجاهد أنفسنا، ووالله متى علم الله تعالى منا صدقا بمجاهدة أنفسنا وتربيتها، فإن الله تعالى يعيننا على أنفسنا كثيرا. والله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. إذن خذ الأمور على ظواهرها، كن حسن النية، كن طيبا. نعم، وإن سخر الناس وإن ألمزوا ولو قالوا فلان حسن النية أو طيب النية، والله الذي لا إله غيره لأن نقابل ربنا ونحن ونيتنا حسنة ونحن طيبون، كما يتهمون البعض هنا أو هناك، خير لنا من أن نقابل الله وقد تحملنا ذنوبا وسوء ظنون ونجوى في فلان أو فلانة أو علان أو علالة. فلنتق الله يا عباد الله، فلنتق الله، فسنقف بين يدي الله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اتركوا السرائر لله تعالى، اتركوا سرائر الناس لله عز وجل، لله وحده الذي يعلم السر وأخفى. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يطهر نفوسنا وأن يجعلنا إخوة متحابين متآلفين متناصحين. اللهم بارك لنا في مجتمعنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وبين صدورنا ونفوسنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا واجمع كلمتنا. اللهم اجعلنا إخوة متحابين متآلفين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.